أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في مسألة 30، وهي تعداد المعاصي نعوذا بالله، وشرح فقرات هذه المعاصي، باعتبار أن موضوعنا كان العدالة، عدالة المجتهد. لابد المجتهد الذي نريد أن نقلده لابد أن يكون عادلا غير مرتكب للمعاصي. ولذلك العلماء صار ديدنهم أنه صارت وظيفتهم أنه يبينون المعاصي، يعددوها حتى الإنسان يتحرز منها، أولا لنفسه، ثانيا في من يقلده. وصل الكلام إلى قطيعة الرحم، وهي ترك الإحسان إليه، إلى الرحم بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. والتعارف بعد الهجرة، هذا التعارف بعد الهجرة مصطلح. بعض القضايا أخواني أخواتي أكو فد اسم ينحط على فد معنى، قد ما يتوالم بس هو انحط بعد هذا الاسم، صار لهذا المعنى، الاسم صار لهذا المعنى. قد يكون يعني شلون العنوان، فقد يكون في بعض الأحيان هذا الاسم مطابق للمعنى، قد يكون أوسع منه، قد يكون أضيق من عنده، قد يكون مثلا في جفت زمان أصلا ما إلى علاقة. بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الناس قسم منها أعراب بالبادية، وقسم متمدنة عايشة بالقرى، عايشة بالمدن. مثلا أهل مكة متمدنين، أهل يثرب متمدنين، مع ذلك كانت أكو قبائل بدو بالصحراء بالبادية. فالبدو بالبادية يسموهم أعراب. من سموهم أعراب مو لأنه يبقون إلى يوم القيامة أعراب، بس صار اسم عليهم وبقى اسمهم أعراب، مع أنهم صاروا هذه سكنون المدن تطوروا، لكن سموا أعراب، بقى هذا الاسم عليهم. فماكو حرج إذا واحد يسمي قوم هم الآن عندهم ثقافات يسميهم أعراب، هذا اسم كان عليهم قبل وبقى يريدون يغيروه، خلي يغيروه. عملية الرجوع من طبعا بطبيعة المدينة أكو بها إيجابيات وبها سلبيات، والبداوة هم بها إيجابيات وسلبيات. دائما البداوة تكون يعني قلوبهم صافية، قلوبهم نظيفة، بس مشكلتهم بالجهل، بعدهم عن العلم والشريعة الإسلامية، هذا السلبية اللي عندهم. وإلا من باقي الجهات صفاء نيتهم، صفاء نفوسهم، عدم اختلاطهم بلغة الأجانب وغير ذلك، هذا ما موجود في أي مدينة من المدن. لذلك العرب، عرب مكة كانوا يعني العرب في مكة يعني قبائل مكة كانت ترسل أطفالها إلى البادية لكي يكونوا فصحاء ويعودونهم فصحاء، لأنه مدينة مكة بها اختلاط مختلطة، فشنو فلغتهم تختلف. فلذلك الإيجابيات الموجودة بالبادية ما موجودة بالمدينة، والإيجابيات الموجودة بالمدينة ما موجودة بالبادية. الإسلام شو يريد؟ الإسلام من إجا الهدف الأساسي هو العلم والتعلم. أكو علوم بالسماء، الله سبحانه وتعالى بواسطة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنزلها إلى الأرض. فلذلك إحنا شو يريد من المسلمين؟ يريد يتعلمون العلوم السماوية فيصيرون علماء، يتحولون من جهلة إلى علماء. فلذلك الله سبحانه وتعالى من اختار مكة لأنها أفضل مدينة تستقبل علوم السماء. مع ذلك كانت هناك صعوبات كثيرة في هذا المجال، بس هذا بحث بتفصيل، أنا ما أريد أتوسع بي، بس أدوصلكم إلى نقطة مهمة. فكانوا يجون من البادية يدخلون المدينة المنورة، النبي يأخذهم يعلمهم الأحكام، فليعجبه يبقى، ما يعجبه يرجع. هذا من يرجع أكو شكلين، شكل يرجع هو داعية يدعو إلى الله والإسلام، هذا أعظم شيء، هو هذا، هذا حتى أحسن من اللي يبقى بالمدينة. شكل آخر لا، من يرجع يروح العشيرة مالته ما تستقبله، تهدده، فيضطر يعوف دينه أو يخفي دينه أو يتستر على بعض الأمور الواجبة ما يؤديها علناً وهي كنت تؤدى علناً كالصلاة، فراح يصير عنده تراجع بالإيمان. فلذلك صارت المسألة هكذا، أن كل من يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلم منه أحكامه ثم يعود إلى البادية، يسمو تعرب، تعرب يعني يعود يرجع أعرابياً، أعرابياً كناية عن شنو؟ عن الجهل، ولا مو كل الأعراب جهال، بسافة كناية صارت، يرجع أعرابي. هذا إذا رجع أعرابي حرام. شنو الأعرابي؟ هو أنه بعد ما ثقف الإنسان وتعلم يروح يعيش بمنطقة لا يمكنه أن يؤدي دوره الديني، واجباته ما يقدر يسويها. هذا العمل سموه العلماء وأطلقوا عليه التعرض بعد الهجرة. لذلك أنا الآن في كربلاء أمارس شعائري الدينية، أمارس طقوسي، أمارس كل شيء عندي أمارسه زين بحسب معتقداتي التي هي يقينية عندي. فإذا هاجرت إلى منطقة ممنوع علي مثلا أصلي، ممنوع علي أسوي كذا، صلاتي تصير بالسر، ممنوع على أهلي الحجاب، هذا شيء يسموني تعرب بعد الهجرة، هذا حرام، هذا من الكبائر. لذلك من المحرمات الكبيرة أن الإنسان يترك مدينة يؤدي بها دور الديني ويمارس شعائره بصورة صحيحة وحرية، يروح إلى منطقة مفقودات هذين كله، هذا يعبرون عنه تعرب بعد الهجرة. قال والتعرب بعد الهجرة، والمقصود به شنو؟ هذا المقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين. زين، يعني شنو؟ أن يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحق. من كثر ما نشوف مثلا يروح إنسان إلى منطقة كلها أصنام وكلها كذا، فيقل إيمانه بالله لكثرة ما يراه من الأصنام وعبادة الأصنام، أو يذهب إلى منطقة بها فواحش كثيرة فيقل إيمانه، يروح إلى منطقة يجبروه على ارتكاب بعض الأمور الموزينة فيقل إيمانه بالله سبحانه وتعالى، عقيدة الزعزع، هذا من الكبائر. أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة، أو يجتنب ما حرم عليه أو ما حرم عليه فيها. إذن إذا يروح المكان هو بعد ما صار مؤمن متدين ويروح المكان ما يقدر يؤدي دور الإمام الإسلامي، فهذا بمشكل، هذا يعتبر من المعاصي. طبعا ولله الحمد بزماننا ماكو هيجي شيء، الآن العالم كله يعرف الإسلام ويعرف التشيع ويقدر كل إنسان يؤدي دوره، لكن بعض المناطق أكو بها مضايقات على الشيعة أو على المسلمين عموما، فإذا صار منها القبيل فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى ذلك المكان. طبعا هذا إذا كان باختيار، أما إذا أجبر على ذلك كما في زمان صدام رحمة الله عليه، الناس هاجرت راحت حتى تنقذ نفسها وتنقذ دينها. يعني في بعض أماكن في العراق صار أنه بالعكس، هنا ما يقدر يحافظ على دينه فيضطر يروح إلى مكان دولة كافرة مثلا فرنسا أو كذا حتى يقدر يحافظ على دينه. يعني الناس كانت بأمريكا وبهولندا تأدي دورها أفضل مما كنا إحنا في العراق، هاي غير قضية التهديد والكذا، لكن الآن بالعكس، الآن نقدر ندور عندنا إحنا طالعين واللي برش عندهم باقين. نعم لو يؤدون فالدور آخر كدور الدعوة إلى الإسلام، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى حب أهل البيت، دعوة إلى المذهب، فشكوا به، هذا يكون عذر. في غير ذلك يكون هذا من المحرمات والمعاصي التي الله سبحانه وتعالى يدخل صاحبها النار. وشرب الخمر أيضا حرام، وسائر أنواع المسكرات، لأن الخمر هو المتخذ من العنب يسموه خمر، أما باقي ما يسموه خمر فيسموها مسكرات، والمسكرات كلها حرام. وما يلحق بها كالفقاع، الفقاع يعني البيرة، يسموه فقاع شد على القاف، وأكل لحم الخنزير. طبعا هو يسألون عن هذا مي الشعير اللي بالسوق، هذا إذا مي شعير ما بإشكال، لأنه ما الشعير حلال. نعم إذا صار بيرة كأنه صار مسكر أو بمواد أخرى مسكرة فيصير حرام، أما إذا مجرد ماء شعير يعني تجيبون شعير تفوروه وتشربون مية معكم مشكلة. وإن شاء الله يجي إن شاء الله في بعض المسائل الآتية راح تجي بأن ماء الشعير حلال، إشكال ما بي. البيرة حرام، إذا سمي بيرة فهذا حرام، وإلا إذا هو مي شعير وما بي إضافات مسكرة أو منعشة أو من هالقبيل هاي اللي يضيفوها فماكو، فهنا يصير حرام. وأكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات محرمة اللحم، يعني من يأكل لحم حيوان محرم اللحم، مثلا على فرض إحنا الشيعة نحرم لحم الأرنب، واحد يأكل لحم الأرنب حرام عليه، الكبائر. وما أزهق روحه على وجه غير شرعي، حيوانات لم تذبح على الطريقة الشرعية أكل لحمها حرام، فهذا يخرج الإنسان من العدالة ويجعله من العصاة. وأكل السحت، السحت شنو؟ السحت كل أموال محرمة يأكلها الإنسان، يعني يستولي عليها يملكها، هذا حرام يسمون السحت. هسه من أمثلة السحت انتبهوا شوية، يعني السحت مو شكل واحد، مثلا ثمن الخمر، إذا واحد باع خمر واستلم الفلوس هذا يسموه السحت، إذا مغنية غنت وأخذت فلوس هذه الفلوس تأخذها يسموها السحت، مغنية يأخذ فلوس على الغناء مالته، موسيقار يأخذ فلوس على الموسيقى مالته، هذا السحت يسموه، هذا كله حرام. كل مال يؤخذ لعمل حرام هذا يسموه السحت. ومنه يعني ومن السحت ثمن الخمر ونحوها المسكرات يعني، وأجر الزانية نعوذا بالله، والمغنية والكاهن، أكو بعضهم كهنة الآن، أكفد واحد هذا دائما يحكوننا عنه، أنا سما شايفه بس يقولون أكو واحد يطلع يقول أنا عندي جن، الجن يجيب لي أخبار، ودول الناس يخابروا ويسألوا، هو يعطيهم أخبارات غيبية. زين هذا حكمه شنو؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله بالمعاملات بالجزء الثاني إن شاء الله على الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدي لكم به، سوف يأتي بأنه هذا يسموه كاهن اللي عنده هيك إخبارات، كل واحد يدعي أنه عنده جني يجيب له أخبار، هذا بالفقه يسمونه كاهن، والكاهن ملعون، واللي يروح يمه ملعون، واللي يسأله ملعون، واللي يأخذ كلامه ويصدق به ملعون، واللي يعطيه فلوس هو هم من يأخذ فلوسه ملعون، هذا وضع الكاهن. الكاهن ترى مو اللي يصعد على الجبل ويختل بالصومعة، لا، هو إذا قال عندي جني يجيب لي خبر يعني معناته هذا كاهن. إن شاء الله كتاب المكاسب بالجزء الثاني إن شاء الله نبين هناك. المهم أجر الكاهن حرام، سحت يعني، وأضرابهم مثل الساحر والمشعوذ وغير ذلك سوف يأتي. والإسراف والتبذير أيضا حرام، إنسان إذا يسرف في الماء، مثلا أنا جاء أشرب ماء مثلا أنا يكفيني نص قلاص، أترس قلاص والنص الثاني أذبه، ليش إسراف؟ هذا بالبيت إحنا عائلتنا مثلا نص كيلو نطبخ، الكل يأكلون وأنا أطبخ ثلاث كيلوات الزايد نذبه بالزبالة، هذا إسراف تبذير، هذا حرام. هسه شنو فرق بين الإسراف والتبذير؟ السيد يبين يقول والأول اللي هو الإسراف صرف المال زيادة على ما ينبغي، أنه أصرف المال أزيد مما ينبغي، والثاني اللي هو التبذير هو صرفه فيما لا ينبغي، أصرف مال في أشياء مو مهمة، ذاك أصرف بأشياء مهمة بس أزيد، يعني أنطي فلوس أشتري تمن بس أزيد من ما أحتاج. مثلا مثال، رحت للمطعم زين قلت له أنطيني مثلا كيلو كباب، مثلا كيلو كباب أو أنطيني دجاجة كاملة، وأنا أكلت منها ربع دجاجة والباقي ذبيتها، نا شنو؟ الدجاج هو أكلي يعني ينبغي لي بس مو بهالحجم، مو بهالحجم، مو بهالحجم، هذا زايد، هذا الزايد يسموه إسراف. التبذير عشان التبذير مثلا أشتري أشياء أنا ما أحتاجها، أنا ما أكلها، سواء أكل أو كان لبس. فأنا أحتاج مثلا أنا أكل هاي ربع دجاجة وياها خبزة وياها طاسة زلاطة مثلا لني أكلي، وأنا أجي أشتري أشياء أنا ما أكلها، قلت له جيب لي تمن وجيب لي قوز وجيب لي كذا، هذني صرفت عليهن فلوس وأنا ما أحتاجهن. أو أشتري أشياء مو صحيح واحد يبذل مال مقابلهن، هذا يسموه تبذير فيما لا ينبغي، ذاك فيما ينبغي لكن أزيد من الاحتياج. المهم الاثنين حرام، وحبس الحقوق المالية من غير عسر، اللي مطلوب فلوس لازم يسدد إذا عنده، نعم إذا معسر لا بس إذا عنده يسدد. أو الحقوق الشرعية علي خمس وعندي وما أنطي حابسن، بس إذا ما عندي أطلب تأجيل من حاكم شرعي أجل، بس إذا عندي ليش أجل. وحبس الحقوق المالية من غير عسر. ومعونة الظالمين، معونة الظالمين إنسان يعاون الظلمة، مثلا ملك، رئيس، مدير دائرة، حتى لو عريف بالجيش، حتى لو نائب عريف، إذا ظالم وأنا أساعده ما يجوز. بل حتى لو كان بالبيت مثلا إنسان بداخل بيته يظلم، حرام واحد يساعده على ظلمه. وهي تيجي إن شاء الله ولاية الظالمين نبين. والركون إليهم، وكذلك قبول المناصب من قبلهم. ظالم ويدز عليه يقول لي هاك هذا منصب وزير، حرام أقبل من عنده، إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعا. مثلا دز عليه قال لي تعال صير وزير بلديات، زين بلدية بخدمة للناس، أكنس الشوارع، يعني أنظم أمور المدينة، أزرعها، أرتبها، وهي ما لها علاقة بالظلم مالته، هو ظالم. يعني أنا مو وزير داخلية مثلا وأظلم أحبس وأقتل وأسوي وأعدم، لا، أنا مجرد وزير الموارد المائية مثلا. فإذا أكو حكومة ظالمة ويدزون علي وزير تعال سير بهتش موارد، هذا ما بيظلم، بمصلحة للناس. بالعكس أنا من أصير وعندي خبرة وعندي شهادات دكتورة بهذا الاختصاص وعندي أفكار راقية، شنو المشكلة إذا أصير؟ ماكو مشكلة إذا أصير. أما أنه لا يدز عليه تعال صير، تعال عذب ذول السجناء، تعال اسجن، تعال اقتل، لا ما يجوز، حرام، هاي جريمة. هذا أنا ما يسموني معين، أصلا يسموني ظالم، بعد أتحول إلى ظالم إذا أقبلت شيء. لذلك لو كان المشروع، لو كان العمل مشروع يعني شرعي وبمصلحة المسلمين جاز. وغيبة المؤمن، وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس، سواء كان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء كان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. هسه نجي هنا أنا بحث الغيبة، هذا بحث خاص بالغيبة. الغيبة من الأمور المهمة، يعني هواي ناس مبتلين بيها، بعضهم يعرف حدودها ويتجاوز، بعضهم لا ما يعرف حدودها. إحنا هنا رحنا نعطيكم الحدود الكاملة لها. أولا شنو تعريفها؟ تعريفها يقول أن يذكر المؤمن، يعني أنا أذكر مؤمن من المؤمنين بعيب في غيبته، هو ما هو، وأنا أذكره بعيب. مثلا أقول فلان الأعرج، فلان الأعور، فلان النحس، فلان العصبي، فلان سويتش، كما احنا نعبر عن واحد إذا كلش شو اسمه أطباقات نقول، هو ما هو. زين هذا اللي أنا العيب اللي ذكرته هو بي لو ما بي، بس شوي وياي انتبهوا، هذا العيب اللي ذكرته يقولون العلماء إذا بي يسموه غيبة، وإذا ما بي يسموه بهتان، والبهتان أشد من الغيبة. والغيبة بحسب روايات أهل البيت ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن بس انتبهوا لرواية، شوي رواية مهمة، يقول درهم من ربا، شوية وياي، أشد عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيته الحرام. هذا شنو؟ درهم من ربا. بعدين شو يقول؟ والغيبة أشد من ذلك بذات محرم، يعني بالأم بالأخوت بالبيت. ورواية أخرى تقول البهتان أشد من الغيبة. عاد أنتوا رتبوا شغلكم. شوف الغيبة شقد قبيحة، بحيث الله سبحانه وتعالى يوصف الغيبة بأقبح وصف. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كل واحد يتصور جثة أخوه قدامه ميتة وهو دا يعضعض بيها ويأكل، وحلقة ينقل الدم واللحم وكل وضعية تشمئز منها النفوس، ما كنا نفس ترضى بهيك حالة. يعني شلون آكلي لحوم البشر؟ بس مو أي بشر، لا، أخوك، أخوك من أمك وأبوك، أنت جتاكل لحمة، هو هم ميت ما يقدر يدافع عن نفسه. هسه لو طيب يقدر يدافع عن نفسه، بس هذا ميت. فشبه غياب المؤمن عن محضرك بأنه ميت، لأنه الغايب ما يقدر يدافع عن نفسه. هسه لو قدامه تحكي يقدر يردك، بس إذا وراه شلون؟ ما يقدر يردك، يعني منزلة الميت. وأنت تأكل من لحمه، هاي الغيبة شقد قبيحة. شوف القرآن شقد يقبح، بحيث يوصفها بوصف ما واصف مثلها أبدا، والنبي يخلي شكلها أقبح من الربا، أقبح من 70 زنية بذات محرم، يعني أم وأخت في البيت الحرام. هذا وقع الغيبة. فلذلك الغيبة بحثها مهم جدا. أكو بعض الناس ما يعرفون هاي القضايا بهالدقة هاي، لذلك نشوفهم يمارسون الغيبة وعادي عندهم. لا، مو عادي، بس نكون يلتفت النفس. زين، هسه الغيبة شنو؟ الغيبة قلنا لأنه أكو بعض الناس من أقول له ليش تحكي على فلان؟ قال أنا ما دا أكذب، قابل أن دا أكذب، كلكم تدرون أنتوا أنا ما أكذب. طبعا هو الغيبة شنو؟ هي الغيبة الصدق، هو الصدق غيبة، لأنه لو يريد يكذب يصير بهتان، يتصور بأن الغيبة هي الكذب، لا، الغيبة هي الصدق. لذلك ثبت عندنا بالدليل أن كل من يحكي على واحد، يعيب على واحد، يذكر عيوب واحد، هذا لا يخلو كلامه إما غيبة أو بهتان، لأنه لو كان صادقا فيما يقول فهو غيبة، وإن كان كاذبا فهو بهتان، واثنيناتهم ملعونين. لذلك أي واحد يحكي على واحد هذا ملعون، خلاصة المسألة، سواء كان صادق أم كاذب. أي واحد يعيب على واحد يذكر عيوبه، سواء الذكر كان باللسان كما هو الغالب أو لا، مو باللسان، بالفعل. يعني شلون؟ يعني أمشي أعرج، أنا أعرج من أمشي حتى أعيب على فلان، فلان مثلا علقش حلقة شوية هذا أعوج، أنا من أحكي أعوج حلقي حتى شنو؟ حتى أعيب على فلان. هاي غيبة لو مو غيبة؟ يقول غيبة. دخلت هذا بالسيرة مذكورة، هاي رواية، دخلت امرأة قصيرة من دول الأقزام، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أدى مسائل، فمن طلعت المرأة هاي واحدة من نساء النبي، سألت عائشة منو كان يم النبي، فأشرت بإيديها، هيك قصيرة يعني، أشرت بإيديها يعني إيديها عن الأرض متر، يعني معناته شنو؟ يعني هاي القزمة كانت يم النبي، بس ما قالت بلسانها، أشرت بإيديها. النبي قال لها هاي غيبة، يقول هاي غيبة حرام. هذا شي يدل؟ يدل على أن الغيبة مو إلا باللسان. زين، هاي القزمة، المرأة القزمة هاي القصيرة أو هذا الرجل القصير، هذا أنا من أشر، أنا صادق لو كاذب؟ صادق. يقول مع ذلك حرام. يسألوه يقول فلان أجت، فلان أجت، ليش هذا أشر على عيبي؟ الأعرج أشر أعرج، الأعور أغمضتك عين وأعيب عليه، اللي شوية عصبي و نسمي طقة ونصها ما أشر بإيدي كأنه يتعلم، ليش؟ حرام، كلها غيبة، كلها بمجتمعنا موجودة. واحنا بنتفكه به دل. زين، العيب كم شكل؟ اكو عيب بالبدن اللي احنا ذكرناه، اكو عيب بالاخلاق، عصبي نحس، طبيت ببيت فلانه شفتها فد نحسه، شلونها فلتانه نحسه، شلونها فلان، ها هذا العصبي، هذا كله غيبه. تعرفين فلانه؟ قالت ايه، هاي اللي تحكي بساعه بساعه، ما يجوز غيبه لو مو غيبه، غيبه. طبيت ببيت فلانه شفتها وصخه، طباخه وصخ، قدوراتها ما ادري شنو، تعبير الناس فشلوا له ما ادري شنو، شنو حكي هذا؟ كله غيبه، هذا حرام. العاد هي الغيبه شنو؟ هي الغيبه شنو؟ هي هاي غيبه. فتارة اعيب علي بخلقته، تارة اعيب علي باخلاقه. يعني هسه انا اذا نحس ايش عليكم بي؟ تارة العيب يكون بنسبه، أنا عندي عشيرة مثلاً تميم وفلان عشيرة مدلي منه، ونعيب عليه، هذا من قلب فلان وأضحك، هذا شيء عيب على نسبه. ليش عيب على نسبه؟ أنا شو عليه؟ ثم هذا النسب اللي عندي هو شنو أنا مسوي حتى أفتخر بنسبه وعيب على ذاك؟ شوية من يحشي يتلكى أو عنده فتشم حرف ما يطلعهن، أعيب عليه. عيب في دينه، يعني شنو دينه؟ يعني قلت يقول صلاته خفيفة شوية، من سألوني ما هو هذا اللي يصلي ما أدري شلون، ما كان يصلي، ليش عيب علي؟ شو علي يعني؟ الكل غيبة. شوفوا العبارة مالت السيد، يقول هنا هذه يسألون أنه بقصد الانتقاص ولا، إذا تابعون وياي بعد ماكو داعي للسؤال. وغيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس، سواء كان بقصد الانتقاص منه أم لا. حتى لو مو قصد الانتقاص، سألوني فلان تعرفه؟ قلت لهم هذا الأعرج، ما يجوز. وسواء كان العيب، انتبهوا وياي، في بدنه أعرج أعور كذا أعظم، أم في نسبه، زين، أم في خلقه، نحس نحسة وسخة عصبية، كل هذا ما يجوز. فلانة عجولة، شو عليك تبيه؟ أم في فعله، من يمشي بساعة يمشي، شو عليكم بيتو؟ شو عليكم بي؟ يمشي بساعة، يمشي سريع، يمشي بطيء، شو عليكم بي؟ أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم غير ذلك؟ شو عليكم؟ قد بالمهنة مالته، فلان الزبال، شو عليكم بيتو؟ زبال مو زبال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، شو عليكم بيتو؟ مهنته تعيبون عليه بسبب مهنته، مو عيب عليكم؟ أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر، في ذكر ذلك، بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود عيب، سواء بالقول أم بالفعل. قلنا واحد يمشي أعرج حتى يعيب على واحد أعرج، يعوج بحلقة حتى يعيب على واحد حلقة أعوج مثلا، عدة شرجة أو كذا. وتختص الغيبة بصورة وجود سامع، يعني تارة أنا أقعد قبال الحائط أسد الباب عليه غرفة وحدي قاعد وأقول فلان نحس، فلان نحس، فلان كذا، هاي مو غيبة، بها حرمة بس مو غيبة. أكثر أشياء هي حرام بس مو غيبة. أو إنسان عنده تكرمون مطي فيقعد يسولف ويا المطي، فلان الأعرج وفلان الأعور وفلان النحيس وفلان كذا، هذا لا يفهم ما نقول، فمتى تسمى غيبة؟ لكنها حرام من جهة أخرى. واضحة الفكرة؟ إحنا دا نحشي على الغيبة. قال وتختص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك، كما لا بد فيها من تعيين المغتاب. ولا إذا قلت واحد من أهل البلد جبان، هاي مو غيبة لأنه ضايع إن شاء الله، لا يكون غيبة. وكذا لو قال أحد أولاد زيد جبان، زيد عنده 4-5، هاي مو غيبة لكنها إهانة لزيد والأولاد، الناس تقوم الشك بهم كلهم، فيصير حرام من باب الإهانة مو من باب الغيبة. نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة، لأنه قد بعض الشغلات هي مو غيبة لكن حرام من جهة أخرى، ويجب عند وقوع الغيبة. إذا أنا اختابيت يقول لازم تندم بسرعة وتتوب، والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المختار. بس أنا شبت أشيل غيبة الآن، تبت بعد ما عرفت تبت الآن، ذول الشرد غيبتهم شلون؟ يقول أنت بس قول توبة، توبتك نصوحة كلش كافي، أكثر شيء أكثر مريض أكثر مريض أكثر مريض. لكن الأفضل كما في روايات تؤكد ذلك، الأفضل تروح تستحل من عنده، تقول له حللني وابني أنا شرد غيبتك، بريل الذمة. زين طبعا أكثر الناس وقت العمرة والحج يجون يفترون يتبارون الذمة على الغيبة. لعد وين شتوا قبل؟ بس هم من عم الله عليهم، بس احنا ما نقول هذا مو زين، مو مشكلة، خلينا نسكت. علواء يتبارون الذمة، علواء يوميا يسافرون الحين يتبارون الذمة. المهم أنا بدي أسأل سؤال الآن، بعض النساء بعض الرجال يسألون يقولون احنا كنا نشيل غيبة. مثلا زين مرة اجتني واحدة قالت أنا كنت أحكي على هذا على شنتي، كنت واي أحكي عليها وأضوج منها وطلع لها سوالف من جو القاع. الآن أنا تبيت شلون؟ أريد أتبار الذمة وياها. حبيشي روحي تبار الذمة وياها. قالت مو أنا إذا حكيت هاي تنقض بعد الدنيا، شي خلصنا بعد. يعني معناته لو حكت يصير ضرر. هنا الشريعة الإسلامية تقول إذا بي ضرر لتحجون اسكتوا، لأنه بعضهم من يروح يتبار الذمة يسوي فتنة، قد يصير بها قتل، قد يصير بها طلاق مرة، قد يصير بها كذا، يصير بها بسط قد هذا. فهواي نمر بهيك أسئلة، بعض الأوقات يجون يسألون يابا إحنا الآن تبنا إلى الله توبة نصوحة ونشيل الغيبة بعد، شنو موقفنا ويا القبل؟ أقول له روح تبارى، يقول لي ما أقدر أتبارى، بس أفك حلقي أحكي تعال شي خلصنا بعد. أقول له ما بيه شي، قول اللهم اغفر لي فلان، زور زيارة عاشوراء واهدي ثوابها إلي، زور زيارة أمين الله، سوي لك فد أعمال اهدي ثوابها للي أنت كنت تشيل غيبته. إذا سويت هاي العملية الله سبحانه وتعالى يعفي عنك إذا بيها ضرر. فإذا الاستحلال مشروط بعدم الضرر، والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. إذا ترتبت مفسدة لا بعد ماكو داعي تروح تقول له لسوي لكم مشكلة. أكثر بعضهم من الشيء الغيبة هي أم الطلايب، من تريد تسوي استحلالها ما تروح تسوي طلابه، هي 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 وجودها طلايب. زين مذنبة عدها طلايب، التوبة مسوينها طلايب. أكو شيء بعضهم يا بلت لو عين تحكين قاعد شلون الرواية تقول بأنه لازم أروح أستحل، يا با راح أسوي لك فتنة، المرة راح يطلقوها إذا تحكيتي. تقول حتى لو يطلقوها بس خل أحكي، ما يجوز. أكو شيء أكو شيء بعض نعوذا بالله شلون ما تجيبها، هي سوت طلايب. يعني أنا بالنسبة عندي لو تبقى تشيل غيبة أحسن ما تروح هذا تستحل من اللي اغتابتها، لأنه بس تروح تحكي تسوي لها فتنة شكل، هاي عود توبنا وتعبنا عليها إنه هذا فتكت إنه هذا فتفتق لأخ أكبر من ذاك، سوت فتنة، الفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل. آيتين عندنا بالقرآن، واحدة أشد واحدة أكبر، بس إنه بعض طبايع طبيعة يعني. أو الاستغفار له احتياط أحوط استحبابا، إنسان يقول يستغفر اللهم اغفر لي فلان، أنا شريت غيبة حج عباس، أقول اللهم اغفر لي حج عباس وأطوب أزور أهدي زيارتي إلي، بعض أعمالي الصالحة سويتها أهديها إلي، لأنه ما أقدر أروح أقول له هذا كافي. يقول كافي كافي وزايدة مو بس كافي. بس عندنا بحث موارد جواز الغيبة، متى يجوز للإنسان أن يغتاب؟ الغيبة حرام لكن في بعض موارده جائزة تصير، بل تصير واجبة. وتجوز الغيبة في موارد، منها طبعا احنا من نقول اكو فد قضية، من اقول لك يجوز الغيبة بمورد الكذا مو معناته روح يسوي، معناته اذا سويت مو حرام. ان اكو بعضهم من التوبة من الغيبة يظل يحوس، فيجي يسألني اكو فد موارد اشيل بها غيبة، يحوس يريد يشيل غيبة. فمن أقول له إيه أكو استثناء يروح ورا خمس دقائق يشيل غيبة. يقول لي ليش حجيت على فلان؟ قال مقاله ويجوز بهذا المورد يجوز. لذلك أكو بعضهم نعوذا بالله استتيجة هذه القضية أنه الفاسق من يقول لا غيبة على الفاسق، يعني شو معناته؟ يعني إذا واحد فاسق وشلت غيبته يجي يستأبينه، فهي الغيبة حلال أو حرام؟ يقولون حلال، فإذا ما بيها حرام. مو إجا واحد خربوا يا جيرانه، عنده فت قضية خاربه، يريد يحكي عليه، فشي يسوي؟ أول شي يقول فلان فاسق، بعدين يشيل غيبته، أول شي يفسقه ويشيل غيبته. حتى ليش؟ حتى إذا قالوا له الغيبة حرام يقول لا هذا فاسق، هو يفسق وهو يشيل غيبته. أكو يقعدون فنون، يعني عد الغيبة مثل شلون الهوى نفس يتنفسه. لذلك احنا من نقول تجوز الغيبة في موارد، مو معناته روح يشيلوا غيبة، لا، معناته لو تورطتوا بغيبة بهاي الموارد أو شفتوا متورطين بغيبة بيش موارد ما عليكم مثيل. يعني لو افترضنا أنا كنت شايل غيبة 50 واحد، 45 منهم دولة فساق كانوا، فماكو داعي بعد يعني أتوب، هو أنا ما مسوى حرام، بس 5 عندي دولة أتوب عليهم، أستحي منهم وأستغفر. لذلك أعيد وأكرر، من نقول لكم تجوز الغيبة في موارد، مو معناه تروحون تشيلون غيبة تقومون تدورون يا مورد حتى نشيل غيبة. حتى لو قلنا لكم الغيبة حلال عيفوها، تشوفوا شرعها، الغيبة شر استدراج من جملة الأبواب اللي يدخل بها إبليس ويستدرجنا هي الغيبة. طبعا إبليس من يجي يريدني أشيل غيبة، طبعا شي يسوي لي؟ يقول لي هذا فاسق، هذا مو خوش إنسان، احكي عليه، هذا مأذيك روح احكي عليه، يطلع لي فد عذر يخليني احكي. ولا مستحيل يجيني يقول لي هاي الغيبه حرام تعال شيل الغيبه، لانه اللي بي انا ما اسمع هيك كلام، يجيني بغير طريقه يجيني. هذا شغل ابليس لعنه الله عليه. وتجوز الغيبه في موارد، منها المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به. يعني اذا انسان متجاهر بالفسق، يعني شو المتجاهر؟ يعني هذا يشرب خمر، يطلع يومه يا سكران قدام الناس، وعنده عيب لاخ نعوذا بالله يزني، فأنا من أجي أحكي عليه قدام الناس، يا هو الجائز أحكي على الزنا لو على شرب الخمر؟ اللي متجاهر بي يحق لي أحكي عليه، بينما اللي ضامها ومستترها الذنوب اللي مستترها ما يجوز لي أحكي عليه بي. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا إنسان مثلا يعني يعتدي على أخته مثلا بالضرب وبالبسط، أو على زوجته يضربهم وقدام الناس عادي، ويفتخر يقعد بالقهوة يقول أنا هسه ضربتها وموتتها وجيت، وعنده ذنب آخر معصية أخرى مثلا شرب الخمر، بس بالخمر مستتر ما حد يدري بي، بس أنا أدري بي، بينما بسط الزوجة لا أنا أدري بي والناس أمتدري، فيصير أغتابه فيما هو متجاهر به، يقول نعم زين، واللي مستتر به لا، يقول ما يجوز هذا تحكي عدل. هذا يسمونه جواز غيبة المتجاهر بالفسق في الفسق الذي يتجاهر به لا في كل فسق. ومنها الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار. أنا مثلا جيراني أو ابن عمي أو أخويا مثلا، مرة مثلا خلينا نقول أخوها ظالمها في قضية معينة، مثلا من قسمه والميراث ما أعطاها كل حقها، أو إجوا عليها خطابة هو ما زوجها أذاها، هنا هاي مظلومة وهذا ظالم، يصير تحكي عليه؟ السيد يقول أكو عندنا 3 فقرات، شوي انتبهوا لي، تارة تحكي علي في غير المورد اللي ظلمها بي، مثلا هو حرمها من الزواج، هي تروح تحكي علي في قضية أخرى ما حد يدري بيها، عفوا مدخصة قضية أخرى، تروح تقول هذا يظلم زوجته، هو ظلمها إلها وعنده ظلم زوجته، عدة 2 من الصوبين، فما تحكي عن قضية، تحكي عن قضية هذا عن قضية أخرى، يجوز؟ سيد يقول هاي غيبة، لازم إذا تريد تحكي شنو بس عن قضية مسموح لها تحكي عليها. هذا 1. 2، هاي من تريد تحكي عليها أكو جهتين، تارة تحكي قدامي وقدام غيري اللي لا نحل ولا نربط، من نقدر نسوي لها فتشي؟ مع ذلك تجي تحكي قدامنا. السيد يقول هاي غيبة. بعد وين تحكي؟ يقول خلي تروح تحكي يم واحد أو وحدة بحيث يقدرون يخلصوها من المظلومية مالتها، بحيث يقدرون ينصروها ينتصرون إلها ولو من باب الاحتمال. يعني إذا طلعت من البيت لي تروح تشتكي على هذا الظلام، تارة تروح يم واحد أو وحدة ذولا تدري بيهم ما بيهم فايدة، ماكو داعي تحكي عليها قدامهم. تارة تروح يم جماعة آخرين تحتمل 10% ذولا ينفعوها، هنا يجوز. فإذا بالنسبة للمظلوم يجوز ليحكي على الظالم إذا كان في نفس الظلم، وإذا كان بقصد الانتصار أو عند من يمكنه الانتصار. إذن ومنها الظالم لغيره يجوز اغتيابه، فيجوز للمظلوم غيبته يعني يحكي عليه بغيابه، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا. ومنها نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.